يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف،
تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من على ضفاف الأدب، حيث نتسامر معا وإياكم مع أستاذنا وأديبنا الشاعر اللغوي الأستاذ ناصر الحربي. مرحبا بك ناصر.
حياك الله أخي عبد الله.
إنني أناديك باسمك المجرد.
نعم سأمدح، لكن بما أنك قطعت حبل أفكاري أقول أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وسأرجو المدح فيما بعد.
كنا قد وعدنا إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات أن نربط بين الأدب وبين أسرار النظم القرآني، لأن ما نتعاطاه من كلام إنما هو من كلام العرب، والعرب لديهم مزية ليست موجودة عند أمة أخرى، وهي أن أعظم الكتب وخاتم الكتب نزل بلغتهم، وينبغي ألا تزول هذه المعلومة عن أذهاننا وأن نكون على ذكر دائم منها. ما نقوله ليس عبثا، ليس حلية، ليس نافلة، بل إنها طريقنا لتذوق ومعرفة أسرار النظم القرآني. توافقني على ما قلت؟
وكما يقولون أن كل نبي جاء قومه بجنس الأمر الذي برعوا فيه وتقدموا فيه.
أحسنت.
ولما كان العرب أهل البيان نزل هذا القرآن العظيم بلغة العرب التي هي الأفصح والأجل والأعظم. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا عربا، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة كتابه ولغة كتابه، والله المستعان.
أحسنت. نريد أن نربط بين الأدب الجاهلي أو الأدب العربي إجمالا وبين بعض أساليب القرآن التي جاءت على ما جاء به العرب.
نعم.
يعني أنا يعني كما يقال يرد في ذهني قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. هذا الأسلوب إذا سمعه العربي يعرف معناه جيدا، ولا ترد على ذهنه الشبهة التالية أو الشبهة الآتية، وهو أن الله عز وجل ليس ظلاما، وظلام صيغة مبالغة. إذن هل يمكن معاذ الله أن يقال إنه ليس مبالغا في الظلم ولكن
يظلم؟
هذا الكلام لا يرد.
صحيح.
لأن العرب لا تفهم هذا الفهم، وإنما يقصد بذلك شيء آخر. هل لديك تعليق حول ذلك؟
أنت واصل الحديث. أنا أعلم أن قوله ظلام يعني لا يظلم مثقال ذرة، هذا ما أفهمه.
أحسنت.
نعم.
يعني تنفي أصل الظلم.
نعم.
وليس تنفي المبالغة.
صحيح.
أو يمكنك أن تقول تبالغ في نفي الظلم.
هذا المراد. نعم.
يعني مبالغة في نفي الظلم.
صحيح.
لكن في حديثنا حول ربط هذا الأسلوب بأسلوب العرب ورد في الشعر شيء من هذا.
هاته.
يقول، لا أريد أن أقول حبيبك امرأة القيس، لكن أقول حبيبك لغويا يعني.
نعم. هو حامل اللواء هو.
يقول: أيقتلوني
والمشرفي مضاجعي،
مضاجعي ومسنونة زرق
كأنياب أغوالي،
ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، يغط غطيط البكر شد وثاقه ليقتلني، والمرء ليس بقتال. الشاهد بقتال.
الشاهد بقتال.
قتال صيغة مبالغة، ظلام وقتال.
أنت أذكرتني لما قلت أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، بقول الله تبارك وتعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين.
صحيح.
من يطعنون في القرآن يقولون كيف يصف الله سبحانه وتعالى للعرب شيئا لم يروه. فهنا الوصف فيما يتعلق بالشياطين والشياطين لم يروا، فأنت ماذا تصنع بقوم لم يروا الشياطين؟ فكانوا يطعنون من هذا الباب. الباقلاني يقول كانت العرب تقول للقبيح شيطان، فهو ما استقبح عندهم وفي فطرهم أن الصورة الكريهة للشيطان حاضر في أذهانهم، هذا من جانب. وفي الجانب المقابل أن الملك في أذهانهم أنه صورة الجميل، ولذلك قالوا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، والملك لم يرى لكنه متصور في الأذهان جماله وحسنه، ولذلك وصف به سيدنا يوسف. من يدافعون عن القرآن إن صحت العبارة يذكرون هذا المثل الذي قاله امرؤ القيس، يقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. هم لم يروا الأغوال حتى يروا أنيابها، ولكنه يذكر شيئا مستقبحا مستكرها، وهذا معروف في كلام العرب.
أحسنت.
وهناك مثال آخر، ونحن طبعا هنا لسنا مفسرين ولكن نربط بين كلام العرب والقرآن نزل على
لغة العرب
على لغتهم وسننهم والنهج الذي كانوا يتكلمون به.
صحيح، لا كلام في ذلك.
فامرؤ القيس في القصيدة نفسها قال كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. المتنبي أخذ هذين البيتين فقال، المتنبي حبيبك سأترك لك البيتين لتقولها.
أذكرني أنت هكذا تورقني. أي بيتين تقصد؟ كأنك في جفن الردى.
نعم كأنك
ما أولها
وقفت وما في الموت شك
وقفت وما في الموت شك لواقف
كأنك في جفن الردى وهو نائم
تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك وضاء ووجهك وضاح أو وضاء
وضاء وضاح بمعنى وثغرك باسم
وثغرك باسم.
طبعا لا ريب عندي في أن المتنبي يعلم. أخذ البيتين من امرئ القيس
سبحان الله،
لا شك في ذلك. ولهذا سيف الدولة،
أنت تؤكد على معنى قلناه في بداية حلقة سابقة أن الكلام من الكلام.
صحيح،
يعني شاعر مثل المتنبي لا يمكنه أن يقول شعرا رائعا كالشعر الذي قاله لو لم يكن اطلع
بل حفظ، ليس اطلاعا بل حفظا.
حفظا،
وكان من الحفظ القوي له قصة عندما أمسك كتابا عند الوراقين فقرأه فقال للبائع لقد حفظته، قال إن كنت حفظته فهو لك، وكان يحبس نفسه ويقرأ الكتب فيحفظها، وكانوا حفاظا يعني قصصهم غريبة وعجيبة، يحفظون من مرة ومن مرتين ولا يكادون ينسون. فسيف الدولة قال أنتقد عليك وعلى امرئ القيس، يعني بدأت يعني بلغ من الجرأة أنه ينقد الأفذاذ، فقال لقد خلطتما، قال الأولى بك أن تقول وقفت
وما
في الموت شك لواقف ووجهك وضاء وثغرك باسم تمر بك الأبطال كالما هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم. وكان الأولى بامرئ القيس أن يقول كأني لم أركب جوادا للذة كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي ولم أسبأ الزق الروية للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. قال له يا أمير المؤمنين لقد أنت كبائع القماش تعرف الكلام بمجمله، ونحن أنا وامرؤ القيس وأمثالنا من الشعراء نعرف الكلام على إجماله وتفصيله، فأنت كبائع القماش تعرف جيد القماش، لكن تفاصيل الخياطة لا تعرفها،
مخرج جيد.
فأما مسألة الخياطة والتفصيل والقص وتركيب الكلام فهذه وظيفتنا نحن. امرؤ القيس ربط اللذة باللذة، فهم يركبون الجياد عند الصيد طلبا للذة والمتعة.
أحسنت، والله تمنيت لو أن لدينا سبورة لنكتب عليها الأبيات لكي تتضح صورتها، أصل الأبيات كيف كانت لكي تخبرنا ما الذي حدث. أصل البيتين،
أصل البيتين، قال امرؤ القيس كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، ولم أسبأ الزق الروية، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي.
واقتراح سيف الدولة،
اقتراح السيف الدولة أن يربط الفروسية وأن يربط المتعة، لأنه ولم أسبأ الزق الروية شرب الخمر. يقول الأولى أن يربط المتعة، متعة الخمر، بمتعة النساء، وأن يربط لذة ركوب الخيل بالميدان المعركة.
قد يقال إن هذا منطق،
هو هذا ما يظهر. أن الآن عندنا في هذين البيتين عندنا معنيان ظاهران، وهما اللذة، اللذة والفروسية. عند امرئ القيس جمع اللذة باللذة والكرم بالشجاعة، هذا ما جمعه امرؤ القيس. وعند سيف الدولة كان الأولى به أن يجمع اللذة باللذة والفروسية بالشجاعة، فقال له لا، وفصل الكلام في أنه أراد امرؤ القيس، هذا كلام المتنبي وهو الخبير باللغة
طبعا،
قال إن امرأ القيس جمع لذة ركوب الخيل في الصيد بلذة النساء، وربط الشجاعة بالكرم. وفي حلقات سابقة كنا نكرر ونؤكد على هذا المعنى عند العرب.
أحسنت.
تجتمع الشجاعة بالكرم كثيرا عندهم، فقوله ولم أسبأ الزق الروية هذا الكرم، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي هذه الشجاعة، فهو ربط الكرم بالشجاعة واللذة باللذة. ونظيره وأعلى منه قول الله تبارك وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالمعنى الظاهر أن يجمع الجوع مع العطش، وأن يجمع العري مع الضحو أو الضحي، أن ضحى يضحى ضحوا
يتعرض للشمس،
نعم يتعرض للشمس فيؤذيه حرها. ولذلك في حديث الحجاج الذين يباهي الله بهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين. فالضحي هو التعرض للشمس المحرقة. فعندما نتأمل في الآيات جمع الله سبحانه وتعالى بين الجوع والعري، وعند التدقيق في الآية جمع الله سبحانه وتعالى بين الجوع الذي هو خلو البطن، خلو الداخل، بالعري الذي هو خلو الخارج، وجمع بين الظمأ وبين الضحي الذي هو الاحتراق أو الالتهاب الداخلي والخارجي.
الله أكبر.
عمر بن ربيعة
نعم
قال رأت رجلا
أما إذا
الشمس عارضت فيضحى يؤذيه حر الشمس، وأما بالعشي فيخصر أي يبرد، فهذا الرجل يؤذيه حر الشمس ويؤذيه برد الليل. وابن عباس يحفظها هذه القصيدة، عدتها تقريبا 75 بيتا. لكن شاهد الكلام أن قول الله سبحانه وتعالى جاء على نهج العرب وسننهم. وإذا قرأت لامرئ القيس ثم قرأت الآية لا شك أنك ستستوعبها وستفهمها، ويكون شيء من التدبر حاصل بقضية فهم كلام العرب. أحسنت. من خلال الشعر وخاصة الجاهلي.
أحسنت، بارك الله فيك، لقد انتهينا إلى آخر الثواني
الله
من حلقتنا.
الله.
فنستأذنكم في أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجنا الذي تعرفونه ونعرفه، وأنتم تعرفون جيدا موقعنا، حيث إننا لا نذهب بعيدا أبدا، بل نكون حولكم ومنكم، نحوم في منطقة لن تتعبوا إذا شاهدتمونا، لأننا سنكون
على ضفاف الأدب.
استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على مائدة البيان، مائدة شهية الألفاظ والمعاني، فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان، فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن.